أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. المقصود بالصراط النهج أو الطريق الذي يسير عليه الإنسان في جميع أموره، منهاج الإنسان في الحياة، طريقة الإنسان في الحياة هي صراط الإنسان. وبهذا يظهر أن الآية الكريمة تتضمن دعوة الناس بأن يسيروا في مختلف أمورهم وفق التعاليم الإلهية، وأن لا يتعدوا تلك التعاليم في أي شأن من شؤونهم. وهذا الأمر يبينه بصورة واضحة قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني كل وجود الإنسان يجب أن يكون لله عز وجل. الأمر الآخر الذي تبينه الآية الكريمة هو ضرورة الابتعاد عن كل ما يطرح بمنأى عن التعاليم الإلهية، لأن أي أطروحات تختلف عن التعاليم الإلهية لا محالة تأخذنا بعيدا عن المنهاج الإلهي. فالآية تطرح أمرين نريد أن نبحث في كل واحد منهما. الأمر الأول السير على الصراط المستقيم في مختلف شؤون الحياة، والأمر الثاني الابتعاد عن غير التعاليم الإلهية، لأنها تجعل الإنسان بعيدا عن النهج الإلهي. قبل أن نبين هذين الأمرين، هناك سؤال مهم يجب أن نطرحه من باب المقدمة. وهو أنه بعد مرور أكثر من 1400 سنة على بعثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد أن قبل الناس أو شريحة كبيرة جدا من المجتمع عبر مئات السنين قبلت الإسلام، هل أن جميع المفاهيم التي نؤمن بها ونتبناها وتقود حركة الحياة في أوساطنا هي تعاليم إلهية أو لا؟ التعاليم الإلهية تأخذ مساحة معينة من حياتنا، ولكن هناك مساحة كبيرة من أمورنا غير تابعة للتعاليم الإلهية. هذا السؤال مهم جدا حتى نشوف إحنا كيف يمكن أن نضع خطة عملية واقعية للسير على التعاليم الإلهية. هناك مشكلة نشأت تاريخيا، وهو أن الإسلام الحقيقي لم يعطى الفرصة ليطرح بين الناس الفرصة الكافية، وإنما تم إقصاؤه مبكرا عندما يحكم الناس واحد مثل يزيد بن معاوية، وبعدين يسيطر على الأوضاع شخص في دولة والي مثل الحجاج بن يوسف الثقفي، ويجي يسيطر على المسلمين شخص مثل الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي يستفتح القرآن فيجد هذه الآية الكريمة واستفتح وخاب كل جبار عنيد، فيرمي القرآن الكريم بسهم ويخاطبه بهذا البيت المعروف: تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. عندما يقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ويزج في الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لسنوات في السجن، ومن ثم يقصى الأئمة عليهم السلام من بعد الإمام الكاظم عن بيئتهم الذي يمكنهم أن يؤثروا فيها بشكل واسع، يقصى الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، الإمام الهادي، الإمام العسكري، الإمام الهادي والإمام العسكري كان الالتقاء بهم صعب، وأعمار هؤلاء الأئمة كانت أعمار قصيرة جدا، مما يظهر منها مسألة الاغتيال المبكر للأئمة عليهم الصلاة والسلام. وهذه مشكلة أيضا لا تخص تاريخ الإسلام. واحد يطالع يكفي في بني إسرائيل ظاهرة قتل الأنبياء، ما أريد الآن أفصل في تاريخ بني إسرائيل، لكن ظاهرة قتل الأنبياء ما أتيح الفرصة للمصلحين الحقيقيين وللأنبياء وللأولياء أن يطرحوا المشروع الإلهي. هذا واحد. الأمر الثاني، بعض الأطروحات نشأت من أصحاب النفوس المريضة داخل المجتمعات الدينية ومنها المجتمع الإسلامي. أكو نفوس مريضة، أكو شخصيات مريضة صار إلها نفوذ اجتماعي، مثلا علي بن أبي حمزة البطائني وعثمان بن عيسى ومجموعة بعد استشهاد الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام طرحوا فكرة أن الإمام لم يمت، و راح بمشاريعهم الفاسدة. لا أريد الآن أن أسرد أمثلة طويلة في هذا المجال، لكن دور أصحاب النفوس المريضة قديما وحديثا في تشويه الحقائق هو دور بالغ. عندنا شخص يعرف بأحمد بن هلال. أحمد بن هلال كان من الغلاة، عنده غلو مفرط، شاف الغلو ما وكل خبز، لأن الأئمة عليهم السلام كانوا يتصدون للغلاة. شاف مشروع الغلو لم ينتفع به، ما استطاع أن يصعد على ظهور الناس بهذا المشروع، اجا انتقل إلى المشروع الآخر، مشروع النصب. انتقل من الغلو إلى النصب. أكو نفوس مريضة بهالشكل بهالحجم. خلينا نجيب مثال، مثال مهم جدا وبالغ الأهمية. أقرأ هذه الرواية من ثم إن شاء الله نعلق. هذه الرواية رواية معتبرة وصحيحة. محمد بن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قيل له، الإمام الصادق عليه السلام، إن أبا الخطاب يذكر عنك أنك قلت له إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت. الآن عندنا من يطرح الشكل، واحد خلي يصير عنده ولاية، إيش ما مسوي ما عنده، ما عليه مشكلة، ما عليه مشكلة، إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت. هذا الطرح المرجئي. المرجئة شنو اطروحتهم؟ أن الإنسان لا يدخل الجنة بأعماله ولا يدخل النار بأعماله. المؤمن يدخل الجنة بإيمانه لا بأعماله، والكافر يدخل النار بكفره لا بأعماله. فمهما فعل المؤمن، ما دام مؤمن يدخل الجنة، ومهما فعل الكافر يدخل النار. وطبعا أطروحات المرجئة كثيرة، الآن لا يسع المجال لبيان هذا المذهب الفاسد الذي يقول فيه الإمام الصادق عليه السلام: لعن الله المرجئة ولعن الله مللهم المشركة الذين لا يعبدون الله عز وجل على شيء من الأشياء. هذا يطرح طرح مرجئي في الواقع. إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت. فقال عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق: لعن الله أبا الخطاب. شوف، مو اعترض عليه فقط، ما قال الإمام العبارة غلط، ما قال وهو فاهمني غلط، لا، الإمام تعامل معاه كإنسان متآمر على الدين، متآمر على الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله أبا الخطاب، والله ما قلت هكذا، أنا ما قلت الشكل، ما قلت بأنه إذا إنسان صار مؤمن فليفعل ما يشاء وليصنع ما يشاء، ولكني قلت، ولكني قلت، شوف الإمام شو يقول: إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير. ويعني سوي اللي تريد تسوي غلط لا لا، لأن فعل الخير يتوقف على معرفة الحق. الإمام يقول هالشكل، يقول لأن فعل الخير يتوقف على معرفة الحق، أول اعرف الحق ثم أعمل ما شئت من الخير إذا عرفت الحق، فأعمل ما شئت من خير يقبله الله منك. إن الله عز وجل يقول: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويقول تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ما قايل الإمام سلام الله عليه بأن الإنسان إذا عنده مثلا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام خلي يسوي اللي يسوي. أخو في المقابل الإمام الصادق عليه السلام يقول: فوالله لا تنال ولايتنا إلا بالورع، فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع الله عز وجل. في هذه الرواية الصحيحة شوف الكلام بين الإمام عليه السلام وبين هذا الراوي الفضيل بن عثمان اللي هو من ثقات الرواة. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام فقيل له: إن هؤلاء الأخابث، مو فقط يعترض عليهم، مو كلامهم غلط، الإمام هم قبل كلامه لأن الإمام لم يرجعه عن ذلك، وعدم رجع الإمام عليه السلام دليل قبول الإمام للكلام. إن هؤلاء الأخابث يروون عن أبيك، يعني الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، يقولون إن أباك قال: إذا عرفت فاعمل ما شئت، فهم يستحلون بعد ذلك كل محرم. قال عليه الصلاة والسلام: ما لهم لعنهم الله. شوف الإمام اللي يقولون هالمقولة، مو لاعن شخص واحد، هؤلاء اللي يقولون هالمقولة ما لهم لعنهم الله. إنما قال أبي عليه الصلاة والسلام: إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك. شوف التشويه، شوف هذا المرض، هذا اللي يشوه عنده مرض، عنده حالة مرضية، يريد يزايد على الناس، يبين أن والله ولاية أهل البيت عليهم السلام خط صير عندك، سوي اللي تسوي، المهم الولاية. الإمام عليه السلام لا، ما تساهل مع الموضوع، تعامل بشدة صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الرواية التي هي من الروايات المهمة أيضا، محمد بن مارد من الثقات أيضا، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حديث روي لنا أنك قلت إذا عرفت فاعمل ما شئت. هذا كان في زمن الإمام الصادق عليه السلام، وفي زمن الإمام الباقر عليه السلام هناك من يروج هذه الفكرة. فقال: قد قلت ذلك. قلت هالشكل. قال: قلت: وإن زنوا أو سرقوا أو شربوا الخمر؟ فقال لي: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما أنصفونا أن نكون أخذنا بالعمل ووضع عنهم. إحنا لازم نطيع الله، وهم ما لهم شغل بطاعة الله عز وجل. إنما قلت إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخير وكثيره فإنه يقبل منك. الإمام وضح الكلام صلوات الله وسلامه عليه. أن هذا الموضوع لحساسيته لازم نشوف الفقهاء شنو رأيهم بهذا الأمر. الإمام الراحل أعلى الله تعالى مقامه الشريف، خل أنقل بداية كلامه عن هذا الموضوع، يقول: والباعث على ذكر الآيات الكريمة بأسرها وإطالة الكلام هنا هو أن البحث مهم، وإن كثيرا من الخطباء قد شوهوا معنى هذه الأخبار للناس. يعني مع الأسف شوهت وين؟ على المنابر، من قبل بعض الخطباء اجوا شوهوا هذه الحقائق. الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه قال احنا مضطرين نتكلم شوي بتفصيل وإطالة، لأن هذا المفهوم مطروح في المجتمع طرح خاطئ وطرح غير صحيح. لأهمية الموضوع أنا أقرأ عبارات الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وأعلق عليها لأهميتها. يقول: فيا أيها العزيز، لا يغرنك الشيطان ولا تخدعنك الأهواء النفسية. ومن المعلوم، دقق في هذا الأمر مهم جدا، قاعدة يبينها الإمام رضوان الله عليه، أن الإنسان الخامل المبتلى بالشهوات وحب الدنيا يبحث عن مبرر لخموله. الإنسان اللي ما قاعد يؤدي دور في الحياة، شخص حياته تافهة، فقط أكل وشرب ونوم وما أشبه ذلك، ما مسوي شيء، يحاول يوجد لنفسه مبرر حتى يدخل نفسه في قائمة أولياء الله تبارك وتعالى، ويقبل على كل ما يوافق شهوته ويدعم رغباته النفسية وأوهامه الشيطانية، وينفتح بكل وجوده على هذه الأخبار. يعني اللي يستفاد منها أنه فعمل ما شئت، ويحاول يأولها بطريقته من دون أن يفحص عن مغزاها أو يتأمل في الأخبار التي تعارضها وتقابلها. الشاهد الإمام، شوف فهم الإمام، هذا فهم فقيه من عظماء فقهاء الطائفة أعلى الله تعالى كلمتهم. يقول: إن هذا المسكين يظن أن مجرد ادعاء التشيع وحب التشيع وحب أهل بيت العصمة والطهارة عليهم الصلاة والسلام يسوغ له والعياذ بالله تعالى اقتراف كل محرم من المحظورات الشرعية ويرفع عنه قلم التكليف، إلى أن يقول: إن هذا السيء الحظ لم ينتبه بأن الشيطان قد ألبس عليه الأمر، فيخشى عليه في نهاية عمره أن تسلب منه هذه المحبة الجوفاء التي لا تجدي ولا تنفع. يعني هذه المحبة، الإمام بكل جرأة يعبر عن هذا النوع من المحبة، ما يعتبرها هذه المحبة المطلوبة لأهل البيت عليهم السلام. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الإمام يعبر عن هذه المحبة المحبة الجوفاء، المحبة غير النافعة. تسلب منه هذه المحبة الجوفاء التي لا تجدي ولا تنفع، ويحشر يوم القيامة صفر اليدين وفي صفوف نواصب أهل البيت عليهم السلام. إن ادعاء المحبة من دون دليل وبينة لا يكون مقبولا، إنه لا يمكن. يشرح الإمام ليش ادعاء المحبة مو مقبول. إنه لا يمكن أن أكون صديقك وأضمر لك الحب والإخلاص ثم أقوم بما هو بكل ما هو مناقض لرغباتك وأهدافك. إن شجرة المحبة، هاي القاعدة، المحبة شو تسوي في الإنسان؟ العشق لله عز وجل ماذا يصنع في الإنسان؟ إن شجرة المحبة تنتج وتثمر في الإنسان المحب حسب درجة المحبة ومستواها. فإذا لم تحمل تلك الشجرة هذه الثمرة فلا بد من معرفة أنها لم تكن محبة حقيقية، وإنما هي مجرد محبة وهمية. يعني المحبة التي لا تجعل الإنسان مطيعا لله عز وجل، المحبة التي لا تجعل المحب يسير على نهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذه محبة وهمية. بل أكثر من هذا، الإمام الله يقدس نفسه يبين أن هؤلاء الذين انحرفوا في تلك الأيام عندما خرج الإمام الحسين عليه السلام، محبتهم هي هذه المحبة. أنا أعتذر عن الإطالة لكن الموضوع مهم. ثم يقول: إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته العظام صلوات الله عليهم قد بذلوا حياتهم في نشر الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق، وأرادوا في ذلك البلوغ إلى منشودهم الوحيد، وهو إبلاغ أحكام الله عز وجل وإصلاح الإنسان وتهذيبه، واستساغوا في هذا السبيل الشريف أنواع السلب والقتل والإذلال والإهانة. قدم أهل البيت عليهم السلام كل وجودهم ولم يتوانوا في ذلك، فمحب أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم هو الذي يشاركهم في أهدافهم ويعمل على ضوء أخبارهم وآثارهم، إلى أن يقول، أنا أختتم بها العبارة: وإن المؤمن إذا لم يعمل بمتطلبات الإيمان وما تستدعيه محبة الله عز وجل وأوليائه لما كان مؤمنا ومحبا. هذا مو مؤمن. الإنسان الذي لا يقوده إيمانه إلى الطاعة، الإمام يقول ليس مؤمنا وليس محبا. وإن هذا الإيمان الشكلي، دقق في العبارة، الإيمان الشكلي، عبارة فقيه يدقق في العبارة، وإن هذا الإيمان الشكلي والمحبة الجوفاء من دون جوهر ومضمون تنتفي وتزول أمام حوادث بسيطة وضغوط يسيرة، وينتقل هذا المحب إلى دار الجزاء صفر اليدين. يعني شنو؟ يعني هذه المحبة التي لا تدعو الإنسان إلى الطاعة مو محبة راسخة، مو محبة ثابتة، ليست محبة موجودة في أعماق القلب، وإنما هذه محبة سريعة الزوال أمام المنعطفات الصعبة، أمام المواقف الصعبة. هذا الإنسان لا تثبت عنده هذه المحبة، هذه المحبة تثبت عند أهل الطاعة، أهل طاعة الله عز وجل، عند أولئك الذين تقودهم المحبة إلى الارتباط بالله. وكلما زادت المحبة زادت الطاعة، كلما زادت المحبة زاد الإخلاص، كلما زاد المحبة هذا الإنسان صار أقرب إلى الله تبارك وتعالى في أفعاله وفي سلوكياته. إذن أي مفهوم من المفاهيم يطرح أحيانا حتى مع الأسف الشديد في منابرنا في حسينياتنا، لو جئت ناقشت في هذا الموضوع البعض مباشرة يتهمك بعدم الولاية، كأنما الله عاطي مفتاح مفاتيح الجنة والنار. ولذلك أن لأهمية هذا الموضوع، هذا الكلام فقيه من فقهائنا المعروفين بارتباطهم بأهل البيت عليهم السلام. إمام الراحل الله يقدس نفسه كل يوم عندما كان في النجف الأشرف يذهب صباحا لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام، ويزوره بزيارة الجامعة الكبيرة حفظا، يجي يقرر هذا المعنى، يشرح شنو يعني الارتباط
أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن لازم نبحث عن المفاهيم الصحيحة، لازم ندقق في المفاهيم التي نؤمن بها، هل فعلا وصلت إلينا بطريق صحيح؟ هل استوعبناها بطريق صحيح؟ أو أخذناها بدون تأمل بدون تفكير؟ فقهاءنا في المسائل العقائدية يتشددون، وفي بعض المسائل العقائدية يقولون لابد من حصول اليقين عند المكلف، لأن عدم اليقين يمكن يكون ماشي بالاتجاه الغلط ودفع الضرر المحتمل واجب. نحن ما لنا الحق بحث فلسفي أو كلامي في هذا الموضوع، المجال لا يسع لهذا الأمر. إذن النتيجة هناك مفاهيم، هذه كيف تسربت؟ كيف طرحت؟ بعض هذه المفاهيم طرحها أصحاب النفوس المريضة للوصول إلى أغراضهم، ومن جملة أصحاب النفوس المريضة تاريخياً الغلاة الذين حكم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وتبعاً لهم الفقهاء بنجاستهم. الغلاة الغلو يتنافى مع التوحيد حكموا بنجاستهم، هؤلاء كانوا أصحاب نفوس مريضة ولأهداف رخيصة أرادوا تشويه الحقائق. هناك البعض فعلاً يحاول يطرح الأمور بشكل مبالغ فيه حتى يقال والله هذا من أهل ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أهل البيت عليهم السلام يكفي عبارة الإمام الصادق، فوالله سلام الله عليه، فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع، ويقول عليه الصلاة والسلام فوالله لا تنال ولايتنا إلا بالورع، ويلكم لا تغترون. ليس الغرور عند الإنسان. الآن نجي إلى الآية الكريمة سورة مختصرة. الأمر الأول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتباع الصراط الإلهي كيف يتحقق؟ اتباع الصراط الإلهي يتوقف على عدة أمور. الأمر الأول استيعاب المشروع الإلهي. الإنسان إذا ما يستوعب المشروع الإلهي ما يقدر يصير في المشروع الإلهي، إذا ما يفهم هذا المشروع شلون يمشي بطريق الله عز وجل؟ لازم نجي نسأل أنفسنا. التعاليم الإلهية المتعلقة بكل شؤون الحياة لدينا معرفة بها، عندنا سعي لمعرفتها في مختلف المساحات، هذا واحد. هنا أمر مهم، هناك مساحات تشكل منطقة فراغ فكري وعملي لم تطرح في الوسط الاجتماعي، ولكن القرآن طرحها، الأحاديث طرحتها، وسبب عدم طرحها في الوسط الاجتماعي هو أنه ما أتيحت الفرصة لطرح هذه الأمور تاريخيا. مثل شنو أمور طرحت في القرآن ومو مطروحة في الوسط الاجتماعي؟ مسؤولية المجتمع عن إقامة العدالة. المجتمع مسؤول مسؤولية تامة عن إقامة العدل، عن مواجهة الفساد،
طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة، مو بالطريقة المتحجرة، مو بطريقة التكفيريين، مو بطريقة إرهاب الناس وجعل الناس يكرهون الإسلام، لا مو بهذه الطريقة، لكن إقامة العدل مسؤولية المجتمع. الصلاة صحيح تكليف إلهي، الصوم تكليف إلهي، الحج تكليف إلهي، إقامة العدل كذلك تكليف إلهي. الله ما يقول أقيموا العدل، لا، يريدنا نكون قوامين بالقسط. هذه من جملة الأمور اللي احنا مكلفين فيها. بعد إصلاح كل أوضاعنا، أنا أجيب مثال، كل واحد الإسلام يحكم بأن هذا الإنسان مسؤول، مثلا الأب مسؤول عن الأسرة، له ولاية على الأسرة، فلان له ولاية على الميت، أحيانا يقال الابن الأكبر هو ولي الميت بعد موته، عنده ولاية على الميت. يعني شنو؟ يعني شنو فلان إلى ولاية؟ هل المطلوب من الولاية أن أنت توفر له صلاحيات يستغلها في المجتمع، أو الولاية تهدف إلى أمر آخر؟ الولي يعني هو الشخص المسؤول عن أمرين، الولي هو الشخص المسؤول عن حفظ المصالح وعن دفع المفاسد، هذا الولي.
يعني هو الذي عليه أن يتولى مسؤولية حفظ مصالح من يتولى أمره، وهو الذي عليه أن يتولى مسؤولية دفع المفاسد عمن يتولى أمره. يعني الأب لما عنده ولاية ليس من شأن الولاية حتى يدخل البيت يرتاح وينام وتوفر له الأمور، صح التعبير، وما حد يحاجي بالبيت، مو هذا هدف الولاية، والله حتى ياخذ راحته بالبيت. لا، الأب ولي
حتى يتحمل مسؤوليته تجاه الأسرة، لأن الولاية توفر فرصة لتحمل المسؤولية. إنسان لمن عند لتحمل التكليف، إنسان لمن عنده صلاحيات يحق له أن يتصرف. أي واحد أنت تخليه ولي في أي شيء، مسؤول مدرسة، مسؤول شركة، مسؤول عن أي شيء، ليش تخليه مسؤول؟ الآن في منطق العقلاء، تخليه مسؤول حتى يحفظ المصالح ويمنع المفاسد، هذا سبب تحمل المسؤولية، ليس سبب تحمل المسؤولية شيء آخر. إذن لازم نتحمل مسؤولياتنا، هذه منطقة الفراغ العملي، هذه منطقة فراغ عملي. في المجتمع كثير من الآباء لا يعتقد أنه مسؤول بهذا الحجم، يعتقد أن مسؤوليته يعني فقط لازم يطيعوه في البيت، ولازم ياخذ راحته بالبيت، ولازم يؤمر ينهى متى ما اراد، وخلص هاي معنى انه له ولايه. لا لا، مساله الولايه مو هذا هدفها فقط. صحيح الاب يجب احترامه، الله عز وجل يؤمر باحترام الابوين احترام استثنائي، يعني اشكر لي ولوالديك، وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا مسلم. ولكن المسألة ليست فقط والله عنده ولاية فقط حتى يحترم فقط، لا لا، حتى يتحمل مسؤوليته. مسؤولية حفظ الأسرة المؤمنة لإيجاد بيئة صالحة هي مسؤولية الأب. يعني واحد من اليوم اللي يتزوج، الشاب من اليوم اللي يتزوج لازم يعرف أنه تزوج لينشئ أسرة صالحة، ليتحمل مسؤولية إنشاء أسرة صالحة، وليقوم بالإجراءات المطلوبة لإنشاء أسرة صالحة. الأمر الآخر الابتعاد عن غير المنهاج الإلهي. هنا أنا أشير بصورة مختصرة إلى أن كل ما ليس له أصل في الشريعة يجب أن نبتعد عنه، من ذلك الأعراف الفاسدة. الأعراف الفاسدة وشنو أعراف الفاسدة؟ مثل شنو؟ الإنسان ما يحق له، شوفوا أكو حقوق، أكو في الحق، أكو الإنسان عنده حق. الأصل مثلا يقول الفقهاء هكذا، الأصل أنه لا ولاية لأحد على أحد، ما حد يقدر يتحكم في الآخرين كيف ما يشاء. والله العرف يقول هالشكل، لا أبدا. مثلا الأب على سبيل المثال له الولاية، بس قلنا لحفظ المصالح، لذلك الفقهاء هكذا يقولون، يقول لو ثبت إعضال الأب لابنته مثلا، وما يريد الأب متعنت في التعامل مع بنته، والبنت راح تتأخر عن الزواج، تسقط شرعا ولاية الأب. والله العرف يقول الأب إلى ولاية، العرف يقول البنت ما تقدر تطلع من الأب. العرف ما إلى قيمة في مقابل الشرع، ما إلى قيمة في مقابل الشرع. أو والله واحد من أبناء الأسرة، واحد من الأسرة يريد يتحكم في القرار كما يريد، لا أكو فساد، لا أكو شيء، هو يريد من كيفه. لا، ما يمكن، ما يمكن. العرف لا يمكن أن يكون أساس، لا يمكن أن يكون أساس، هذا غير طريق الله عز وجل. الإنسان المؤمن فلا وربك لا يؤمنون، شوف الآية الكريمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. العرف إذا أمضاه الشارع الأقدس إلى قيمة، العرف اللي ما يمضي الشارع الأقدس، ما تمضي الشريعة المقدسة، يخلينا بعاد عن الله عز وجل، يخلينا نخالف أوامر الله عز وجل. العرف أمام أوامر الله عز وجل لا قيمة له ولا أثر له. شوفوا هذه الرواية اللي نختم فيها، الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الإيمان كله، الإيمان له أركان أربعة: التوكل على الله، الاعتماد على الله، وتفويض الأمر إلى الله. يعني حتى لما تدعي الله، تدعوه تقول له: يا رب أنت أعلم بمصلحتي، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. أنت تريد شيء يمكن الله ما يريده، الله ما يشوفه بمصلحتك، تدعو وتلح في الدعاء، لكن هذا الأمر اللي أنت تريده يمكن هذا يعزز عندك حالة هوى النفس، منشأ هوى النفس أحيانا ويجعلك بعيدا عن الله تبارك وتعالى. تسلم إلى الله، تفوض أمرك إلى الله عز وجل. ما يعطيك الله عز وجل بعلمه هو الأفضل، والرضا بقضاء الله. يعني ما تنزعج لمن الله يعطيك شيء، إذا الله أعطاك شيء ما تنزعج. والتسليم لأمر الله يعني الله الطيعة في كل ما يأمر. الله شي يريد، مو نحن ماذا نريد. لازم كل أمورنا تكون عند الله عز وجل. أنا أختم بهذه العبارة: إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك، وقد أظلها حسن توكلي عليك، فقلت ما أنت أهله وتغمدتني بعفوك. حالة الرجوع إلى الله والاعتماد على الله والتسليم لله هو المهم. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيه أبي الفضل العباس وعلى أخته الحوراء زينب. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الرأس المقطوع، السلام على البدن السليم، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره.